بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاستدلال على البراءة الشرعية بالإجماع، وقلنا أن الإجماع تحصيله يتم عن طريق وجوه متعددة، وكان البحث في الوجه الأول وهو ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه، وقد تقدم علينا في البحث السابق كلمات جمع من الأعلام وهم الكليني والشيخ الصدوق والسيدان، أي السيد المرتضى والسيد ابن زهراء، حيث استظهر المصنف من كلمات هؤلاء العلماء الأربعة القول بالبراءة الشرع الشرعية. واصل بنا الكلام إلى ما استفاده من كلمات الشيخ الطوسي، حيث إن الشيخ الطوسي قد نسب له في بعض الكلمات أنه مما لا يقول بالبراءة الشرعية، بل هو من القائلين بالاحتياط، ولكن المصنف لم يقبل نسبة القول بالاحتياط إلى الشيخ الطوسي، وذلك لأنه قد حصل خلط عند من نسب إلى الشيخ الطوسي هذا الكلام بين مسألة التوقف ومسألة الاحتياط، فهناك فرق بين القول بالتوقف والقول بالاحتياط، وذلك لأنه التوقف إنما هو وصف لمقام الفتوى، أي إذا شككنا في الحكم فهل نسند إلى الشارع الحلية أو نسند إلى الشارع الحرمة أو نتوقف لفقدان لعدم فرض عدم الدليل. فالتوقف إنما هو أمر مرتبط بمقام إسناد الشيء إلى الشارع، بأن نقول أن الشارع يرى في مثل هذا، عليكم السلام ورحمة الله، يرى في مثل هذا المورد الحلية أو الحرمة، بل نحن نتوقف، أي لا نقول أن هذا حلال أو حرام. فمرجع القول بالتوقف أن لا نقول أن لحم الأرنب المشكوك حلال، ولا نقول أنه شنو حرام حرامون، هذا على مستوى القول. أما مسألة القول بالاحتياط فهي مسألة ترتبط بمقام العمل لا بمقام القول، ففي مقام العمل بغض النظر أن لنا أن نسند الشيء إلى الشارع فنقول هو حلال أو حرام، ماذا نعمل في مقام العمل؟ هل في مقام العمل نحتاط أو أنه يجوز الاقتحام في مقام العمل بغض النظر عن مقام الفتوى ومقام القول؟ ومن نسب إلى الشيخ الطوسي أنه يقول بالاحتياط خلط بين التوقف والاحتياط، لما عرفت أن التوقف إنما هي حيثية ترجع إلى مقام القول والفتوى، أي لا نقول هو حلال نسند الحلية إلى الشارع أو نسند الحرمة إلى الشارع فنتوقف في الإسناد، ولكن في مقام العمل هذا لا يساوق القول بالاحتياط، بل يمكن في مقام العمل أن نقول بشنه بالبراءة وجواز الاقتحام. فمجرد أن الشيخ الطوسي يقول بالتوقف في مقام القول لا يعني أنه يقول بالاحتياط في مقام العمل، فلا ملازمة بينهما. بل نقول إذا رجعنا إلى كلام الشيخ الطوسي في العدة، فقد صرح هناك بأن الأشياء وإن كانت هي على الوقف، أي أننا لا نستطيع أن نسند إلى الشارع الحلية والحرمة عند الشك، إلا أنه في مقام العمل قامت الأدلة على الإباحة في مقام العمل، أي يجوز للمكلف عند الشك أن يقتحم، وهو اختار هناك في العدة أن هناك أدلة سمعية بل دلت على أن الأشياء على الإباحة، أي أنه في مقام العمل نحكم على الشيء بأنه مباح ظاهرا في مقام العمل فنعمل به. فكيف يقال بأن الشيخ الطوسي من القائلين بالاحتياط؟ فالصحيح أن الشيخ الطوسي أيضا من القائلين بالبراءة. فتبين من خلال هذا العرض أن 5 من العلماء الكبار من المتقدمين يقولون بالبراءة على فهم الشيخ الأعظم: الكليني، الشيخ الصدوق، السيدان السيد المرتضى، السيد ابن زهرة، وكذلك أيضا الشيخ ماذا؟ الشيخ الطوسي. فهؤلاء الأقطاب 5 من المتقدمين كلهم قائلون بالبراءة. هذا بلحاظ من تقدم. وإذا جئنا إلى المتأخرين، فإن من تأخر عن الشيخ الطوسي كالعلامة، كالحلبي، كالمحقق، كالشهيد الأول، كالشهيد الثاني، كل هؤلاء الأقطاب القريبين عصر أيضا إلى الشيخ الطوسي من ماذا؟ من المتأخرين، مو متأخر المتأخر ثم متأخرين، يعني قريبي عصر إلى الشيخ الطوسي، كلهم قائلين بالبراءة. وهذا واضح لمن راجع كلماتهم. فالنتيجة أنه لم نعرف، يقول الشيخ العظم، لم نعرف قائلا بالاحتياط معروفا بين الأصحاب. هذا ما أفاده المصنف في المقام. ثم بعد ذلك تعرض إلى ما أفاده المحقق بلي في كتاب المعارج. فإن المحقق في كتاب المعارج نسب القول بالاحتياط إلى جماعة، وحينئذ يقال هذه النسبة تكشف على أن المحقق اطلع على وجود قائل بالاحتياط عند الأصحاب، حيث إنه عندما تعرض إلى هذه المسألة قال: ذهب جماعة إلى القول بالبراءة، وذهب جماعة إلى القول بالاحتياط، مما يدل على أن المحقق الذي هو من قريبي عهد الشيخ الطوسي، من المتأخرين القريبين إلى عهد الشيخ الطوسي، وجد قائلا بالاحتياط فنسب له القول بالاحتياط. وهذا يتنافى مع ما ذكره الشيخ أننا لم نجد قائلا معروفا بالاحتياط لا في زمان المتقدمين ولا في زمان المتأخرين. نعم، ربما يوجد قائل عند متأخر المتأخرين. فما هو الوجه فيما ذهب إليه بل صاحب المعارج؟ يقول الشيخ الأعظم: الظاهر أو لعله من المحتمل جدا أن نسبة المحقق القول بالاحتياط إلى جماعة بل ناشئون من الاشتباه، إما من جهة، وهو منشأ الاشتباه أحد أمرين ليس على سبيل بل منع الجمع،
يمكن أن يكون كلاهما. الأمر الأول أنه رأى بعض الأعلام يذكرون الاحتياط في موارد الاستدلال على الحرمة أو على الوجوب، فيقولون مثلا يجب كذا بل يجب كذا والدليل عليه كذا وكذا والاحتياط. أخوك دينك فاحتط لدينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فيذكر فاستفاد من ذكرهم دليل الاحتياط لإثبات الإلزام تحريما أو ماذا أو وجوبا، أن هؤلاء من القائلين بالاحتياط في الشبهة التحريمية أو الشبهة الوجوبية. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني ما رآه من تصريح بعضهم بالتوقف، كما عرفت عن الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي قال بالتوقف، ففهم من هذه العبارات أنهم قائلون بالاحتياط، أن من يقول بالتوقف يقول بالاحتياط. وقد عرفت خطأ كلا المنشأين وأن كلاهما باطل. أما المنشأ الأول فقد ذكرناه في الأبحاث السابقة، أنهم إنما يذكرون الاحتياط في سياق الاستدلال على الإلزام من باب المؤيد لا من باب الدليل، فهم عندهم أدلة أخرى ويعضدون هذا الدليل كمؤيد بالاحتياط. والشاهد والذي يقوي المؤيدية أن من يقول ومن ينسب له الاحتياط إنما في الشبهة التحريمية وفي الشبهة الوجوبية، من ينسب له الاحتياط من المتقدمين أو المتأخرين إنما في الشبهات التحريمية، مع أن هؤلاء يذكرون الاحتياط حتى في الشبهات الوجوبية، مما يكشف على أنهم يذكرونه كمؤيد لا كدليل، وإلا لكانوا من القائلين بالاحتياط حتى في الشبهة الوجوبية. ومن المعلوم أنهم لا يقولون بالاحتياط في الشبهة الوجوبية بلحاظ ملاحظة الموارد الأخرى في ماذا في الفقه. فهذا يكشف على أنه إنما يذكرون من أي باب؟ من باب المؤيد لا من باب الدليل. وكذا قد عرفت خطأ المنشأ الآخر، فمجرد القول بالتوقف لا يساوق القول بالاحتياط، لما قد عرفت في أول الدرس من الفرق بين القول بالتوقف والقول بالاحتياط. فهذا الشيخ الطوسي يقول بالتوقف ومع ذلك يقول بالبراءة، فلا موجب للمساوقة بين القول بالتوقف والقول بالاحتياط. ولعله لأجل ذلك ما نسبه الشيخ وما نسبه المحقق في المعارج خطأ واشتباه، وإلا لم نجد نحن بعد البحث والفحص قائلا معروفا يقول ماذا، يقول بالاحتياط، فلا يمكننا قبول هذه الدعوة من المحقق. ومما ذكرنا أيضا يتضح الإشكال على ما ذكره جمع ومنهم لعله الاستربادي أيضا، أن القول بالبراءة مختص ببعض متأخر الإمامية، حيث يوجد في بعض الكلمات بأن القول بالبراءة إنما قول حادث مختص ببعض متأخر الإمامية. وقد عرفت من خلال عرضنا أن المسألة بالعكس، أن المتقدمين قائلين بالبراءة وأن المتأخرين المعروفين كالحلبي كالعلامة كالمحقق كالشهيدين كلهم يقولون بالبراءة، فتخصيص القول بالبراءة ببعض المتأخرين مخالف للواقع. ولهذا قال: وأما الشيخ قدس سره فإنه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد رحمه الله إلى أن الأصل في الأشياء من طريق العقل بحكم العقل الوقف، معنى الوقف أن لا نقول هو حلال أو حرام، لا نصل إلى الشارع، ما لم يأتينا ناس على الحلية لا نقول هو حلال، نتوقف فلا ننسب إلى الشرع أنه حلال أو حرام، إلا أنه صرح في العدة أن حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف لا يمتنع أن يدل دليل سمعي ألا أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر كذلك، وهي كذلك أن الأشياء على الإباحة وإليه نذهب. هنا وقع خلاف بين الأعلام في شنو يريد الشيخ أن يقول في هذا المطلب. هنا احتمالين، احتمال أول ما شرحت به المطلب أنه فرق بين مقولة الوقف ومقولة شنو البراءة والاحتياط كما علمنا الشيخ هذا في بحث التعارض. فإن الوقف من شؤون عالم نسبة القول إلى الشارع، أي إذا فقد الناس ولم نعرف حكم الشبهة لا نقول هو حلال أو حرام على مستوى القول، لأن فيه نسبة شيء لا يعلم إلى الشارع، لا الحلية معلومة ولا الحرمة، هذا بلحاظ القول. وأما الاحتياط والبراءة فإنما هي من شؤون عالم العمل لا عالم القول، فبغض النظر عن الإسناد ما هي وظيفة العملية تجاه الواقعة، هل الكف الترك الاحتياط أو أن الوظيفة العملية تجاه الواقعة هو الاقتحام وجواز الفعل، فهذا مرتبط بأي حيثية؟ الحيثية العملية. فالقول بالوقف لا يساوق القول بشنو بالاحتياط. هذا بيان. بيان آخر، لا، أن الشيخ يريد أن يشير إلى مطلب آخر، أن الوقف والاحتياط أو البراءة ليس الفرق بينهما لمقام العمل ومقام النسبة ومقام القول، بل يريد أن يقول الشيخ أن المصنف بل يريد أن يقول المصنف أن الشيخ الطوسي كالشيخ المفيد يقولون إذا رجعنا إلى العقل فإن العقل لا يحكم بالبراءة العقلية ولا يحكم بالحرمة، فإذا خلينا نحن وطريق العقل وكان الشيء مشكوكا لا يحكم العقل لا بالحلية ولا بالحرمة حتى في مقام العمل، يسكت، ما ليس عنده دور، يقول أنا ما أعلم ولا طريق للعقل فيما في ذلك، لا من باب أن القبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية ولا من باب دفع الضرر المحتمل واجب، بل يتوقف وليس عنده العقل قاصر عن إدراك أحدهما ولو لأجل استحكام التعارض عنده بين البراءة العقلية وبين دفع الضرر المحتمل لازم، ما يعرف يرجح أحدهما على الآخر لورود كلا الدليلين على بعضهما البعض، كما قد نبهنا على ذلك وأشرنا إلى ذلك في بعض الدروس، إذ قد يقال بالورود، كيف الورود؟ العقل ماذا يقول؟ قبح العقاب بلا بيان، فموضوع حكم العقل بقبح العقاب عدم البيان، فبعدما أدرك العقل أن دفع الضرر المحتمل لازم يكون هذا بيانا لرفع قبح العقاب بلا بيان، فيكون دفع الضرر اللازم منقح للبيان رافعا لموضوع قبح العقاب. ولك أن تعكس تقول دفع الضرر بلي المحتمل لازم موضوع اللابدية واللزوم العقلي دفع الضرر المحتمل، وبعد إدراك قبح العقاب بلا بيان لا يوجد عندنا ضرر محتمل لأنه يقبح العقاب من المولى مع عدم البيان، فيكون قبح العقاب رافع لموضوع شنو؟ رافع لموضوع قاعدة دفع الضرر، وهذا ما يسمى عندهم بالتوارد من الجهتين، عندنا ورود من جهة واحدة وعندنا ورود من شنو؟ من جهتين. فكل من الدليلين أحدهما يرد على الآخر، فإذا ورد أحدهما يتوقف العقل، فالعقل فطريق العقل يتوقف في مقام العمل أيضا، مو بس في مقام القول في التشريع، لا في مقام يتوقف. والتوقف في مقام العقل لا ينافي القول بالبراءة الشرعية عن طريق السامع، واضح؟ والقول بالبراء والقول بالتوقف من طريق العقل لا يمتنع أن يأتي الشارع ويقول بدليل سمعي أن الأشياء على الإباحة، وهذه براءة شرعية مو براءة شنو؟ عقلية. وقد ثبت بالأدلة السمعية أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت هي على الوقف، تفتين؟ هي نفسها كانت على الوقف، ما أستطيع، هي نفسها دل الدليل الشرعي على الإباحة، فإذا جاء الشرع وهو بحد ذاته ماذا قال بالبراءة أو قال ماذا يجوز، فيرتفع هاهنا موضوع دفع الضرر المحتمل، ويكون المورد من البيان على الحلية، البيان عن الرخصة. فمجرد أن الشيخ الطوسي يقول بالوقف عن طريق العقل لا يساوق أن لا يقول بالبراءة الشرعية عن طريق السام، وهذا قد يظهر أكثر من عبارته التي نقلها المصنف عنه. شوف العبارة، يقول: وأما الشيخ قدس سره فإنه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد إلى أن الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف، ليش؟ للتوارد بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان ودفع الضرر المحتمل لازم، يا يجي خنا، إلا أنه صرح في العدة بأن حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف لا يمتنع أن يدل دليل سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب، واضح إن شاء الله. وأما من تأخر عن الشيخ، انتهى كلام المتقدمين، خمسة: كليني، الصدوق، سيد المرتضى، سيد ابن زهرة، الشيخ الطوسي. الشيخ المفيد ما جاب كلامه، لأن الشيخ المفيد قال بالوقف ما ندري ايش قال، هل في دليل سمعي أو لا، فما الشيخ المفيد ما عندنا، الشيخ المفيد لا يقول، لا ليس عندنا دليل يقول بالبراءة الشرعية، وإنما الشيخ الطوسي. نعم الشيخ الطوسي يتفق مع المفيد أنهم يقولون بشنو؟ بالوقف، لكنه الشيخ الطوسي وجدنا أنه يقول بالبراءة الشرعية، أما الشيخ المفيد لم ينقل مصنف عنه شيء. وأما من تأخر عن الشيخ كالحلبي والعلامة والمحقق والشهيدين وغيرهم فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم أنه يستدلون بالبراءة عند فقدان الناس. وبالجملة فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط وإن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة. يقول أنت قلت في كتاب يشير إلى مطلب أنا ما شرحته، سيأتي بحثه. الشيخ الأعظم نسب إلى المحقق ماذا؟ القول بشنو؟ بالبراءة. هنا قد يقال بأن المحقق قد تراجع عن ما أفاده في المعارج إلى ما في المعتبر، بيان ذلك. تنبيه، ذكر المصنف بأن من القائلين بالبراءة من المتأخرين المحقق، وقد يرد هاهنا إشكال على نسبة القول للمحقق بالبراءة، وذلك لأن المحقق له كلامان: كلام في المعارج وكلام في كتاب المعتبر، وكتاب المعتبر متأخر عن كتاب المعارج، فيكون ما أفاده المحقق في المعتبر عدول عما أفاده في المعارج. فإنه في المعارج وإن اختار القول بالبراءة إلا أنه في المعتبر فصل بين ما تعم به البلوى وبين ما لا تعم به البلوى. فإذا كانت المسألة مما تعم به البلوى وفقد الناس فإنه نقول بالبراءة، بخلاف ما لو كانت المسألة مما لا تعم به البلوى فإننا لا نقول بالبراءة. فحينئذ إذا أردت أيها المصنف أن تنسب القول بالبراءة إلى المحقق ينبغي أن تقيد كما في المعارج، ولكنه عدل عنه في المعتبر، فكيف ينسب إليه ماذا القول ماذا القول بالبراءة مع أنه من القائلين بالتفصيل بين ما تعم به البلوى وبين ما لا تعم، ما تعم براءة وما لا تعم ماذا احتياط. ولكن المصنف لا يقبل بهذا الكلام ولا يرى أن ما أفاده المحقق في مدى المعتبر عدولا عن القول بالبراءة مطلقا، وسيأتي البحث في هذا المطلب في التنبيه الأول بعد ذكر الأدلة، حيث سيتعرض المصنف بعد أن يذكر أدلة الاحتياط إلى تنبيهات. التنبيه الأول يتعلق بكلام من؟ بكلام ينقل كلام من؟ كلام المحقق، وسيثبت هناك أنه ما عدل عن القول، فما نسبنا إليه ليس ماذا لا يرد عليه هذا الإشكال. ولهذا قال: ثم إنه ربما نسب إلى المحقق قدس سره رجوعه عما في المعارج. ما هو الذي في البراءة مطلقا بين ما تعم به البلوى وبين ما لا تعم به البلوى إلى ما في المعتبر من التفصيل بين ما يعم ما يعم أو تعم به البلوى وغيره، وأنه لا يقول بالبراءة في الثاني يعني إذا ما لم تعم به البلوى، وسيجيء الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلة إن شاء الله. ومما ذكرنا يظهر أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخر الإمامية مخالف للواقع، وكأنه ناشئ أحد منشئين، هو ذكر منشئ، ذكرت منشئ القول بالوقف، وكأنه ناشئ عما رؤي من السيد المرتضى والشيخ من التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد. وقلنا أن هذا المنشأ خطأ، ليش؟ لأن هذا إنما يذكر في سياق المؤيد لا في سياق الدليل. قال: ويؤيده، شوف العبارة الآن هذه نقرأها، ويؤيده ما في المعارج من نسبة القول، وش تكون عبارة؟ يعني بعدم الاحتياط، برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة. ماذا يريد أن يقول من هذه العبارة؟ قال: ويؤيده ما في المعارج من نسبة القول برفع يعني بعدم الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة. يؤيد ماذا؟ ماذا تفهمون؟ سينصب لنا ماء، عفوا، شربة من الماء. هناك احتمالان في هذه العبارة. تنبيه ثاني، تنبيه دوم لمن درس الفارسي، تنبيه ثاني يعني لمن لم يدرس الفارسي. ذكر المصنف في الكتاب عبارة وهي قوله: ويؤيده ما في المعارج. ويوجد هاهنا احتمالان في مراد الشيخ من هذا المطلب. الاحتمال الأول: ذكرنا بأنه إنما ذكر الشيخ الطوسي والسيد المرتضى الاحتياط في كثير من الموارد من باب التأييد لا من باب الدليل، وهذا أوجب اشتباه بعضهم بأنه نسب إلى جماعة القول بالاحتياط. ومما يؤيد أنه إنما تمسكوا بالاحتياط من باب المؤيد ما في عبارة المعارج من نسبة القول بالبراءة إلى جماعة.
ركز في المطلب عن دقيق. نسبة القول إلى جماعة مطلق، سواء كان في الشبهات الوجوبية أو في الشبهات التحريمية، فالمفهوم من هذا الكلام أن هناك جماعة من الأعلام يقولون بالاحتياط على الإطلاق في الشبهة التحريمية وفي شبهة في الشبهة الوجوبية، ونسبة القول بالاحتياط إلى جماعة في الشبهة الوجوبية خطأ ولا منشأ له إلا اشتباه أن ذكر القول أن ذكر دليل الاحتياط أو ذكر الاحتياط في مقام الأدلة وعرض الأدلة توهم أنهم يرون الاحتياط ماذا كدليل. وقد عرفت أن هذا مؤيد لا أنه دليل، وإن شئت قلت بعبارة أخرى أن الكاشف على أن ذكرهم للاحتياط من باب المؤيدية للدليلية أن المحقق الحلي نسب القول بعدم الاحتياط لجماعة، فمفهومه أن هناك جماعة أخرى تقول بالاحتياط مطلقا في الشبهة الوجوبية والتحريمية، ونسبة القول بالاحتياط إلى الشبهة الوجوبية ليس بصحيح، بل أنه العلماء متسالمين على القول بماذا بالبراءة، فيكون نسبة هذا القول ناشئ من الخلط بين ذكر الاحتياط كمؤيد أو دليل. فمما يؤيد أن ذكرهم وتمسكهم بالاحتياط من باب المؤيد وأن هذا هو منشأ الاشتباه ما ذكره في المعارج من نسبة القول على الإطلاق إلى جماعة، فهذا يكشف على أن الذي أوجب توهم مثل المعارج الخلط بين مقام المؤيدية ومقام الدليلية. واضح؟ لو أعيد، هذا الوجه أول، هذا ريل الشيخ، يعني نفس اللي قلنا المنشأ الذي أوجب وقوع بعضهم ومنهم أيضا المعارج من نسبة القول بالاحتياط إلى جماعة أنهم رأوا أنهم يذكرون الاحتياط في كثير من الموارد وقد خلطوا بين المؤيدية والدليلية، والشاهد على ذلك أن المعارج نسب القول بالاحتياط بلحاظ مفهوم عبارته إلى الأعلام حتى في الشبهات الوجوبية، مع أنه لا قال في الشبهات الوجوبية بالاحتياط، وهذا ناشئ من هذا التوهم. هذا احتمال. احتمال آخر، لا، أن الشيخ ذكر أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخر الإمامية مخالف للواقع، حيث ذكرنا أن بعضهم نسب القول بالبراءة إلى خصوص متأخر الإمامية، والشيخ قال أن هذا مخالف للواقع. مما يؤيد ما ذكرنا أن ما ذكره هذا البعض مخالف للواقع ما ذكره المحقق في المعارج من نسبة القول بالبراءة وعدم الاحتياط إلى جماعة على الإطلاق سواء متأخرين أو متقدمين، ولم يقيدوا بالمتأخرين. أنت من المطلب مما يؤيد ما ذكرنا
من أن ما ذهب له ذاك ما ذهب له بعضون من تخصيص القول بالبراءة بمتأخر الإمامية يتنافى مع ما ذكره صاحب المعارج من تصريحه إلى ذهاب جماعة إلى القول مطلقا سواء من المتقدمين أو المتأخرين. ولعل الثاني هذا أقرب من الأول لأنه يحتاج إلى مفهوم، يحتاج إلى شوية نوع من الدغلبازات، واضح. أما هذا فالعبارة تكون أوضح وبالمنطوق. قال ويؤيده، وشو يعني شنو يعني الآن؟ احتمالين: إما يؤيد أن تمسكهم من باب المؤيدية، احتمال الأول يؤيده، إما يؤيد أن تمسكهم بالاحتياط من باب المؤيدية وأنه هذا ناشئ من الخلط الذي ذكرناه، احتمال الأول. احتمال الثاني ويؤيده، يعني ويؤيد أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخر الإمام مخالف للواقع. ما في المعارج من نسبة القول برفع، يعني بعدم الاحتياط على الإطلاق، على الاحتمال الأول إطلاق، يعني الشبهة الوجوبية والتحريمية، على الاحتمال الثاني على الإطلاق من المتقدمين والمتأخرين إلى جماعة، وإنما قال يؤيد لا وليس بدليل، لأنه كلام المعارج ليس حجة على غيره. كما أنه أنت ناقشت في كلام المعارج في البحث قبل قليل، قبل دقيقة، أنت ما قبلت كلام المعارج في نسبة القول بالاحتياط إلى جماعة، صحيح؟ وقد اتهمت صاحب المعارج بأنه ناشئ من الاشتباه، فكيف تتمسك بكلامه في القول بعدم الاحتياط؟ فهذا أيضا يستطيع أن يقول هذا اشتبه، فهذا كلام هذا العالم مؤيد لأنه دليل، خصوصا مع التفاتنا إلى أنه اشتبه في نسبة القول بالاحتياط إلى جماعة، فالتمسك بكلام المعارج ليس حجة على غيره، واضح. وإنما الصحيح في مناقشة هذا ما عرضناه من كلمات العلاء من الصدوق من الكليني من السيدين من الشيخ الطوسي. هذا تمام الكلام في الطريقة الأولى لتحصيل الإجماع، وهو ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه. وقد تبين من عرضنا في البحث السابق أنه لم يتم عندنا من هذه الأقوال عند المتقدمين إلا كلام الشيخ الطوسي، واضح، وإلا جميع الكلمات ناقشناها قبل التعطيل، لا كلام الكليني يدل، ولا كلام الصدوق يدل، ولا كلام السيدين يدل، وإنما ما يتم ما ذكرناه اليوم عن الشيخ، حيث صرح بأن الأشياء قال وإليه نذهب، لكن على كلامه مو الطائفة تذهب، وإلا لو كان هذا أيضا رأي الطائفة كان المناسب أن يعبر شنو مسألة، مو أنا أذهب والطائفة عندنا الطائفة كي يكون آكل في المطلب، حيث عبارة هكذا قال لا يمتنع بل عندنا الأمر كذلك وإليه ماذا نذهب. هذا تمام الكلام في الطريق الأول. الطريق الثاني لتحصيل الإجماع، وهو الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة، فإنها قد تفيد الحدس بليب عن طريق الملازمة العادية، وقد يستفاد منها القطع بالاتفاق كما ذكرنا مفصلا في بحث الإجماع، فإن تحصيل الشهرات والإجماعات منشأ في بعض الموارد إلى حصول الملازمة العادية والحدس عن الاتفاق أو الحدس عن رأي الشارع مباشرة. جات تذكرون قلنا إما أن نحدث الاتفاق من الاتفاق نحدث رأي الشارع، أو نحدث رأي الشارع مباشرة بالتوجيهات التي ذكرناها مفصلا في بحث الإجماع. الشيخ الأعظم يقول ممن يستظهر منه دعاوى الإجماع مجموعة من العلماء، وقد ذكر في الكتاب ثلاثة: الأول الشيخ الصدوق، الثاني صاحب السرائر الحلي، الثالث ما ذكره المحقق في المعارج وفي المسائل المصرية. فهؤلاء الأعلام الثلاثة يظهر من عباراتهم الإجماع على القول بال يعني يدعون الإجماع على البراءة، وهذا من قبيل أي إجماع؟ الإجماع المن؟ المنقول بخبر الواحد. الآن خلنا نقرأ. قال الثاني الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة. أنا الآن شفت الشهرة، أما الإجماع فهو منقول، فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق عن طريق الملازمة الحدسية. وممن استظهر منه دعوى ذلك الصدوق، كما ذكرنا بحث عبارة اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة، وقلنا أن اعتقادنا ما هو المراد منها، ولكن قد تقدم علينا أن الشيخ الأعظم تتذكرون قبل التعطيل أن التعبير باعتقادنا لا يستظهر منه أنه دين الإمامية، بل أن اعتقادنا غاية ما يستفاد موافقة والده ومشايخه. تذكرون إن احتمالات ثلاثة في اعتقادنا، وقلنا أن الشيخ قال ارجع عبارته، قال ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخه، لأنه لا يعبر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم. واستظهر من عبارته، وهنا قال وممن استظهر منهم، واضح عبارة دقيقة، مو أنا استظهر، بعضهم استظهر منه، وإلا أنه يناقش الشيخ الأعظم في هذا الاستظهار، فتعبيره دقيق يتناسب مع ما تقدم. وممن استظهر منه ما ادعى، بخلاف العبارة ستأتي وممن ادعى اتفاق المحصلين، يعني يستظهر منها اتفاق المحصلين، واضح العبارة، تغيير تغيير دقيق. وممن ادعى اتفاق المحصلين على البراءة الحلي في أول السرائر، وين قال؟ حيث ذكر الكتاب والسنة والإجماع، ماذا قال؟ إنه إذا فقدت الثلاثة، إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل. ويظهر من كلمات السرائر، بل في السرائر، أن مراده من دليل العقل هو البراءة، يعبر عن البراءة في ذاك الزمان بماذا؟ بدليل العقل. ولكن هنا ابن إدريس الحليم، ولكن ينبغي الالتفات إلى مطلبين. المطلب الأول أنه عبارة الحلي قال عند المحققين، ما قال عند الطائفة، فمما يعني أن هذا دعوى القول، يعني أن الحلي ينسب القول بالبراءة لا إلى علماء الطائفة بل المحققين منهم. وفرق بين نسبة القول إلى المحققين وإلى نسبة القول إلى شنو؟ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى من؟ إلى علماء الطائفة. فليست النسبة إلى بل إلى إلى ماذا؟ إلى مطلق العلماء. هذا المطلب الأول. بعضهم يفرق بين المحصلين والمحققين، بعضهم يفرق بين المحصلين والمحققين، فأشكلوا على الشيخ بأنه تقول وممن ادعى اتفاق المحصلين، مع أن الموجود في العبارة المحققين. راجعوا تبحثوا هل هناك فرق بين دعوى نسبة القول إلى المحققين وإلى المحصلين. هاي في بحث الإجماع إذا تتذكرون عندنا بعض العبارات ينسبونها إلى المحصلين، بعضها إلى المحققين. المحصلين في قبال أحد والمحققين في قبال أحد، أو لا هناك بحث لعله أشرت إلى أن بعض الدين المحصلين في قبال المقلدة، واضح. وأما المحققين ليس في قبال أحد، في قبال العلماء حتى الأعم من المقلد، لأن العلماء قد يكون هو محصل لكن لم يصل إلى درجة التحقيق. المحققين هذا عنصر خاص جدا يعني، فهذا التعبير لا يستفاد منه الإجماع على أي حال، يعني نسبة الإجماع إلى الطائفة. المطلب الثاني أنه قال التمسك بدليل العقل. هل المراد من دليل العقل البراءة العقلية أو البراءة الشرعية؟ لو ثبت أن المراد من العقل هو البراءة الشرعية صح التمسك بكلام الحلي، أما إذا كان المراد من البراءة هي البراءة العقلية فحينئذ في قبال الحظر العقلي، في قبال التوقف في حكم العقل، لا يتم الكلام، لأن الإخبار أيضا قد يقول بالبراءة العقلية ولكن يراها موروده أو محكومة بالبراءة بالاحتياط الشرعي، لأن العلماء على آراء ثلاثة في العقل: إما البراءة العقلية، إما دفع الضرر المحتمل وهو الحاضر، إما التوقف كما في عبارات المفيد والشيخ، للتوارد من الجانبين واضح. ولم يثبت، لم يثبت العدل حسب الظهر، أن الشيخ ابن إدريس الحلي يعبر عن دليل العقل ويقصد البراءة الشرعية، بل المراد منه براءة العقلية، بل أن الحلي لا يرى البراءة الشرعية أصلا، لأنه يدعي، لا تذكرون أن البراءة الشرعية إنما هي عن طريق أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا توجب لا علما ولا عملا عند الحلي بن إدريس. إذا تذكرون قلنا هالنكتة في عبارة مرت علينا سابقا، في عبارة مرت علينا للحلي، قلت لكم ليش الحلي غير كذا، الآن تحتاج بحث عنها، لأن هذا المطلب ذكرته أنا قبل، أن الحلي ليش غير التعبير وكذا. الحلي لا يقول بالبراءة الشرعية، يقول بالبراءة العقلية، فحينئذ ولا أقل من احتمال ذلك، فحينئذ لا يكون الحلي من القائلين أو من الذين يدعون إجماع الطائفة على القول بالدليل العقل. فكأن الحلي هكذا يقول، يريد أن يقول الحلي في قبال الشيخ الطوسي في قبال المفيد، أن عند المحققين إذا شككنا ولم يعرف ماذا حكم المسألة، هو أن نتمسك بدليل العقل أي البراءة العقلية في قبال كلام الشيخ الطوسي والمفيد القائلين بالتوقف، وفي قبال من قال بالحاضر. ومن الواضح وقوع النزاع في ماذا، في وقوع النزاع بين الأعلام في التمسك بدليل العقل عند فقدان المسألة، كيف الشيخ الطوسي ذهب، المفيد ذهب إلى التوقف، بعضهم ذهب إلى الحاضر، فتكون هذه لا تنفع المقام. العبارة الثالثة أو الوجه الثالث: ممن ادعى إطباق العلماء المحقق في المعارج في باب الاستصحاب، وكذا أيضا في المسائل المصرية. كيف؟ حيث إنه في المسائل المصرية ذكر سؤالا أن السيد المرتضى نسب إلى الإمامية القول بجواز إزالة النجاسة بالماء المضاف. السيد المرتضى نسب إلى الطائفة القول بجواز إزالة النجاسة بالماء المضاف. جاء المحقق وأراد أن يوجه ما ذكره السيد من نسبة المطلب إلى المذهب، قال: النكتة في هذه النسبة هي أن المفيد نسب إلى الطائفة من باب أنهم متفقون على القاعدة العامة والأصل الكلي، وهو أن العمل الأصل هو البراءة، فيكون نسبة المفيد أو نسبة بل نسبة السيد المرتضى القول إلى الأصحاب من باب الإجماع على القاعدة، تذكرون، مو من باب التتبع، ما تتبع الأقوال، بل أنه نسب القول إلى الأصحاب من باب أن هذا إجماع على القاعدة، أي رآهم مجمعين على القاعدة فنسب لهم القول بهذه الصغرى لإجماعهم على الكبرى. وهذا وإن كان الشيخ الأعظم كما تقدم ناقش في أصل صحة إسناد بل الحكم إلى العلماء عن طريق الكبرى، إلا أنه ينفع في مقامنا من حيث أن المحقق في المسائل المصرية ذكر أن هناك إجماع عند الأصحاب على العمل بالأصل المذكور، وهي أصالة الجواز وأصالة البراءة من هالجهة. قال وممن ادعى إطباق العلماء المحقق في المعارج في باب الاستصحاب, وسيأتي بعده في الاستصحاب سينقل المصنف عبارة المعارج وهذا ما نقلهني, وعنه عن المعارج أيضا عن المحقق في المسائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيد إلى توجيه نسبة, يعني كيف نسب السيد المطلب إلى المذهب, في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود النص. ماذا قال؟ إن من أصلنا العمل بالأصل حتى يثبت الناقل, ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات, فكأن الأصل عندهم هو القول بالبراءة الشرعية ما لم يثبت الحرمة, وهذا يتناسب مع القول بالبراءة الشرعية. فلولا كون الأصل إجماعياً لم يحسن من المحقق قدس سره جعله وجهاً لنسبة مقتضاه, أي مقتضى الأصل هو الجواز, مقتضى الأصل هو الجواز إلى مذهبنا. هذا تمام الكلام في بلي. أما الشهرة وأما الشهرة فإنما تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهية, ويكفي في تحقق هذا كأبو من ذكرنا من القدماء والمتأخرين. لقد نقل الإجماع العملي يعني التمسك بالسيرة المتشرعية يأتي بحثه, وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.